بالله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الامام البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. فإمام البخاري رحمه الله بعدها ذكر فضل العلم وذكر طرفا من آداب طالب العلم، ثم ذكر ثالثا من رفع صوته بالعلم. فأول باب عقده في هذا الكتاب في كتاب العلم هو فضل العلم حتى يكون كالحاجة للطالب أن يطلب العلم. سلمنا أنه بعد سماع الحافظ طلب العلم فنبهه إلى أن العلم له ثياب، وهو ما يسميه العلماء بأدب الطلب. ويقول العلماء: سياسة العلم أشد من العلم، سياسة العلم أشد من العلم، سياسة العلم اللي هي الحكمة وطريقة الأداء هي أعظم من العلم. فبعدما تأدب بأدب طالب العلم فينبغي عليه أن يبلغ طرفا من هذا، أن يبلغ هذا العلم الذي درسه. وأشار البخاري رحمه الله بالباب الثالث باب من رفع صوته بالعلم، يعني رفع الصوت من ضمن فصول الكلام إلى أكثر عدد، فهذا معناه توكيل العلم الذي تعلمه وتأدب بأدبه إلى الناس. في مرحلة الأداء، في مرحلة التلقي، يسمع الطالب العلم، فإذا أدى هذا العلم فبأي صيغة يؤديه؟ فعقد البخاري الباب الرابع لهذا. قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. ثم ذكر البخاري عدة معلقات في هذا الباب. الحديث المعلق أشرنا، حديث المعلق أشرنا قبل ذلك إلى تعريفه وإلى صورته، فقلنا إن الحديث المعلق هو ما حدث راو أو أكثر حتى لو شمل الإسناد كله، بشرط أن يكون الحذف من ملجأ السند ولو وصل إلى منتهى. فهذا عند العلماء يسمونه الحديث المعلق، هو ما حدث راو أو أكثر من مبدأ إسناده بشرط التوالي في الحدث. فالإسناد له طرفان، طرف علوي وطرف دنيوي. دنيوي هكذا اثنان، كل اثنان له طرفان، طرف الأدنى وطرف الأعلى. فهذا اسناد متصل، طالما ان هذا الطرف وهذا الطرف كلاهما من مبدئه الى منتهى على هذا الاتصال فده اسمه اسناد موصول. فلو ان هذا الاسناد او ان هذه المسافه فسرناها الى الطبقات، كل طبقه عباره عن مده زمنيه، فنقول مثلا هذه البخاري يقول حدثنا احمد بن حنبل، خلاص يبقى احمد بن حنبل يخرج الى هنا. قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ورثوه حديثا في هذا الاسناد. يبقى البخاري هذا الاسناد فيه احمد بن حنبل سفيان بن عيينه الزهري انس، يبقى اسناد ايه؟ رباعي. اسناد رباعي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعه. فهذا اسناد متصل، هذا اسناد متصل، خلاص ادي احمد وادي سفيان وادي الزهري وادي انس. فكل طبقة تمثل مرحلة زمنية. هنا البخاري وادي شيخ أحمد بن حنبل وادي ابن عيينة وادي الزهري وادي أنس. فالحديث المعلق أن يحدث راوي من أوله، أول من هو ولا من بعده، يعني من ناحية البخاري ولا من ناحية الصحابي؟ من البخاري أول الإسناد دائما من أسفل، وبعدين هو بيترقى بيترقى، لان كل ما بيقول حدثني فلان كانما ارتفعت الجبل الى النبي صلى الله عليه وسلم مسافه زمنيه. ولذلك كل ما بيقول حدثنا فلان عن فلان اسمه علو، اسمه علو ونقيض النزول، خلاص. فالامام البخاري اللي بيقول حدثنا احمد، طيب هناخد بقى ذكر الإمام أحمد من الإيه؟ من الإسناد. يبقى هنقطع المسافة الجزء بحيث إنها تبقى المسافة الزمنية دي أصبحت غير موجودة. فلو قال البخاري وقال سفيان بن عيينة، يبقى حدث مين؟ ذكر أحمد من إيه؟ من الإسناد. يبقى إيه؟ هنحذف المدة الزمنية من الإسناد هيبقى كده، صح؟ خلاص يبقى الاسناد ايه؟ صار الاسناد معلقا، خلاص يعني موصول من فوق لكنه محلوق من تحت، عشان كده اسمه ايه؟ اسمه معلق. الامام البخاري رحمه الله يعلق كثيرا في صحيحه بخلاف مسلم، بخلاف مسلم. احاديث المقطوعه مقطوعه الاسناد في مسلم حوالي 14 موضع، انما البخاري في مئات المواضع او في عشرات المواضع. فالبخاري رحمه الله انما يعلق حتى يمهد للحديث المرفوع الذي اورده موصولا في هذا الباب، لان البخاري تصدى في استنباط الاحكام الجزئيه من الادله التفصيليه بخلاف الامام مسلم. مسلم لم يفعل ذلك، مسلم صنف كتابه على الابواب ولكنه لم يصنف الكتب، صنف كتابه على صنف صحيحه على الكتب ولم يصنف كتبه على الابواب. يقول ذات كذا ذات كذا، لا مسلم لا يفعل هذا، انما رفعه جماعه واشهر من زور صحيح مسلم وانتشر تبويبه هو الامام النووي رحمه الله. يعني التبويب الموجود في صحيح مسلم ليس من صنع مسلم انما هو من صنع النووي، انما مسلم هو الذي قدم كتابه الى صحيحه الى كتب. تقول كتاب الايمان، كتاب الصلاه، كتاب الطهاره، كتاب الحج، كتاب الرزق، كتاب السلامه، كتاب الصلاه الى اخره. البخاري رحمه الله قدم صحيحه الى كتب وقدم الكتب الى ابواب وتقدم استنباط الفقه من الاحاديث.
فإذا تبنى الإمام البخاري رحمه الله حكما من الأحكام فإنه يبوب له ثم يمهد بعدة من الأحاديث المرفوعة الأحاديث المعلقة أو الآثار المعلقة بين يدي الحديث المسند في هذا الباب ليعضد رأيه بذلك. ونستفيد من هذا ما قاله الإمام أحمد لا لا تقولن بقول ليس لك فيه إيمان. مثلا تتبنى قولا من الأقوال لا تقل قولا أنت وحدك الذي قلته لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، لأن معنى أن تأتي بقول خارج يعني كل العصور المتقدمة على أربعة أقوال فتأتي أنت الآن فتستحدث قولا خامسا وتزعم أنه الحق ولم يقل فيه أحد قبل على الإطلاق. يبقى معنى هذا باختصار أن كل من سبق ضل طريق الحق وأنت وحدك الذي عرفته. لا تقل قولا ليس لك فيه إيمان. فكذلك الإمام البخاري إذا تبنى قولا من الأقوال يذكر من سبقه، لا أقول على سبيل الاستيعاب إن البخاري لم يستوعب، ولكن يذكر بعض من سبقه إلى هذا القول لكنه يحذف إسناده حتى لا يعظم حجم الكتاب. البخاري كان عنده أسانيد كتاب، كان عنده هذه الأسانيد، لكنه صنف كتابه وسماه الجامع المختصر الصحيح المختصر. فلو ذكر أسانيده إلى التابعين إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى من دون التابعين عظم حجم الكتاب. فلذلك هو يعلق بطريقتين، إما أن يعلق بطريقة الجذب أو بطريقة التمريض. الجذب أن يكون الفاعل الذي استخدمه البخاري في نسبة القول إلى قارئه مبنية معلومة، كأن يقول قال وذكر وحكى. إنما التمريض اللي يكون الفعل مبني المجهول، قيل حكي ذكر ده اللي هو يسميه العلماء التمريض. أما الجزم هو أن يكون الفعل مبنيا للمعلومة. فالبخاري رحمه الله إما أن يعلق بصيغة الجزم فأن يقول قال فلان كما قال في هذا الباب. كل هذه الأحاديث المعلقة والآثار استخدم البخاري فيها لفظا قال على سبيل الجزم. وقال العلماء كل معلقات البخاري التي جزم فيها بنسبة القول إلى قائله صحيح. يبقى الفكر الثاني وهو ما علقه بصيغة التمريض، نقيل وحكي وروي. فبعض الناس يقول إن البخاري إذا مرض القول فهذا يعني أنه قد يكون ضعيفا، وهذا ليس بشرط. في معلقات البخاري بعضها ضعيف، في معلقات البخاري معلقات ضعيفة لكنها قليلة جدا، يمكن في موضع أو موضعين في هذا الكتاب كله. فأنا يقول هل البخاري هذا يكون في أحد البعيد أن أقول له؟ لأن البخاري هو الأحاديث المسندة أي البخاري. أما الأحاديث المعلقة فليس على ضبط البخاري، لأن هذا إذا روى البخاري في صحيحه كلاما معلقا لابد أن تقيد العزو إلى البخاري بالتعليق. يعني مثلا ولو قال البخاري قال الحسن البصري صلوا عليه بدعته في إمامة المبتدع والمكتوم، قال البخاري وقال الحسن صلوا عليه بدعته، فلو فرضنا أن هذا هو هذا الحديث المعلق في البخاري، انت عايز تنسب هذا الكلام الى البخاري فلا تقل رواه البخاري وتسكت، لان دي خطيئه عند العلماء، انما لا بد ان تقول رواه البخاري معلقا لا يمكن الا المعلقه دي. ليه؟ لان المعلقات ليست كلها على خط البخاري، في منها لا على خط البخاري ومنها ما ليس على خط البخاري، ولكنها لا تدخل في جمله الكتاب، لان صحيح البخاري هو جمله الاحاديث المسنده التي اسنده البخاري واسناد نفسه، قال فيها حدثنا فلان عن فلان. انما الاحاديث المعلقه لا بد ان تعدوها بعدها البخاري ان تذكر هذه الصله رواه البخاري معلقا زي ما احمد. مسلم له مقدمه مهد بها لصحيحه، وهذه المقدمه ليست على فرض مسلم، فاذا اورد مسلم الحديث في هذه المقدمه واردت ان تعدو الحديث الى كتاب مسلم فلا بد ان تقول اخرجه مسلم في المقدمه، ولا تقل اخرجه مسلم مثلا في مقدمه صحيح مسلم. اسانيد ليست على فرض مسلم، يبقى لا بد اذا عدوت الى مقدمه مسلم ان تخصص العدوى في المقدمه. يبقى علمنا ان البخاري رحمه الله يعلق ليمهد لاحاديث الباب وليمهد لفكرته ورايه في المساله كما فعل هنا وكما فعل في راس ابواب كتابه. فانت الان سمعت مني وتريد ان تؤدي القول عني الى الناس، فكيف تنقل القول عني؟ هل تقول حدثني، ام تقول اخبرني، ام تقول انبأني، ام تقول سمعت، ام تقول قال لي؟ اي صيغه من هذه الصيغ تستخدم اذا نقلت الكلام عني الى الناس؟ انت الان في وقت التحمل، خلاص التحمل يعني بتخجل، تسمع مني وتخجل بتتحمل، وكذلك كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حمل يعني اخذ العلم فحمله. طيب انت الان تلميذ بعد مده ستصير شيخا ولك تلاميذ وتدري، فاذا اردت ان تنقل العلم عن شيوخك الى الناس بعدما صرت شيخا فماذا انت قائل في النقل؟ باي صيغه من الصيغ تنقل هذا العلم؟ فتقول حدثني ام اخبرني على نحو ما قلت الان. فالبخاري رحمه الله عقد هذا الباب لاجل هذه المساله، خلاص؟ يعني انت سمعت قصد العلم وتأدبت بآداب طلب العلم وبدأت في نشر العلم، يعني راح وقت التحمل وجاء وقت الأداء، فعقد البخاري هذا الباب بذلك. فقال وقال لنا الحميدي، أول ما تسمع وقال لنا يبقى الحميدي شيخ عرفوه، ها؟ بخلاف ما إذا قال البخاري وقال ولم يذكر كلمة لنا، ولم يذكر كلمة لنا، البخاري يقول قال ويستخدمها في التعليق كما في الحديث الذي بعده وقال ابن مسعود، البخاري أدرك ابن مسعود؟ لا. فالبخاري رحمه الله إذا قال قال لنا تساوي حدثنا، لأنه في مواضع من التاريخ الكبير يقول وقال لنا فلان ويكون روى هذا الحديث في صحيحه او في خارج صحيحه اذا الادب المفرد او خلق افعال العباد او القراءة خلف الامام او اخذ البخاري، يقول في التاريخ الكبير قال لي او قال لنا، ويقول في هذه الكتب حدثنا، وهذا الحديث بعينه هو الذي ذكره في التاريخ الكبير. والامام الحميدي هو عبد الله ابن الزبير، وافتتح البخاري صحيحه بالرواية عنه، هو الذي روى عنه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه عن حميدي عن سيفه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتسأل البخاري هذا الإسناد بالتحديد. قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أحمد بن الأنصاري، حدثنا محمد بن إبراهيم، سمعت عصمة، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: المنبر وساق حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له. وإمام الحميدي صاحب المسند المشهور، له مسند مطبوع في مجلدين، وكان من أنجم الناس للإمام سفيان بن عيينة، وأيضا كان من أنجم الناس للشافعي، كان من أصحاب الشافعي الكبار. قال: وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. يعني كل هذه الصيغ لا فرق بينها وبين بعضها. عند مين؟ عند ابن عيينة، الإمام سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. وسفيان بن عيينة رحمه الله كما قال الشافعي: لولا سفيان ومالك لذهب علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة يعني إمام ثقة الكف، وهو الوحيد في الدنيا من بين المدلسين الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالسماع فقط. ينفق ابن عيينة هذا المدلس لابد ان يقول حدثني او انبأني او سمعت. الان يثبت صفه الاخبار التي تفيد انه سمع ذلك من شاكيه مباشره. ولو عنعن المدلس الاسناد ورد عليه، لو قال عن فلان كل العلماء يردون عليه حديثه الا ان يصرح بالتحديد الا سفيان ابن عيينة. الا سفيان ابن عيينة فهذا هو الوحيد الذي تستوي عنعنته مع تصريحه للسماع، كما صرح بذلك ابن حبان في مقدمة صحيحه وهو يتكلم عن المدلسين. وكذب ابن حبان ان ليس في الدنيا من له هذه الخصيصه الا سفيان ابن عيينة، وقال انه كان لا يدلس الا عن ثقه مثل نفسه، ولا نعلم هذا لاحد الا لسفيان ابن عيينة رحمه الله. فلما نقل الامام البخاري هذا الكلام عن سفيان بن عيينة علمنا انه مراد البخاري واختياره. إذا كان البخاري يذهب الى راي سفيان بن عيينة انه لا فرق بين هذه الصيغ جميعا. وهذا هو اصل الوضع اللغوي للكلمه، كما قال تعالى: فيومئذ تحدث اخبارها. فذكر التحديث وذكر الاخبار، وقال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وهذا في الانباء والاخبار، فالتحديث والانباء والاخبار واحداث السماع كله بمعنى واحد، وهذا على اصل الوضع اللغوي. والى هذا ادينا الى قول ان كل هذه الصيغ بمعنى واحد ذهب امام اهل المدينه في زمانه وهو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، وذهب اليه مال وابن عيينه كما سمعتم الان، ويحيى ابن سعيد القطان، وذهب اليه اكثر اهل الحجاز واكثر اهل الكوفه، وهو الذي اختاره ابن الحاجب في مختصر لكل هذه الصيغ واحده. ونقل الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك عن الائمه الاربعه انهم يقولون بذلك. وذهب اخرون الى التخصيص ما بين ان ياخذ التلميذ من الشيخ او ان يقرا التلميذ على الشيخ، فقالوا: اذا جاءت اللفظه مطلقه يبقى هذا يدل على ان الشيخ الذي قرا. لو قال التلميذ حدثنا فلان او اخبرنا او انبانا هكذا بالاطلاق فهذا يدل عليه ان الشيخ الذي قرا. فإذا قرئ على الشيخ فينبغي أن يقرئ، فيقال حدثنا فلان بقراءة فلان عليه، أو أنبأنا أو أخبرنا بقراءة فلان. وإلى هذا الرأي ذهب الإمام إسحاق ابن راهويه والإمام الشافعي وابن حبان. ابن حبان لا أقول حدثان إنما أقول أخبارا والنسائي أيضا إنما يستند لفظة الإخبار قلما يستند لفظة التحديث كان يقول حدثنا أو حدثنا قلما وقلما يستند لفظة الإنباء كان يقول أنباءنا أو أنباءنا إنما المشهور عن عند النسائي أنه كان يختار لفظة الإخبار. ومنهم من قال إذا قال حدثنا يبقى من لفظ الشيء فإذا قال أخبرنا يبقى بالقراءة على الشيء. وهذا بدأ ابن جريج والأوزاعي واختاره الشافعي رحمه الله وابن وهب وعليه أكثر أهل المشهد. والذين جاءوا بعدهم كان لهم تفصيل أكثر قالوا إذا قال حدثنا يبقى سمعه التلميذ مع جماعة فإذا قال حدثني يبقى سمعه التلميذ وحده من الشيخ وهكذا في أخبرنا وأخبرني وأنبأنا وأنبأنا أنبأنا وسمعنا وسمعت إلى آخره. ودي الحقيقة كلها يعني مسائل الاصطلاح مسائل الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح ولكن ينبغي بعد استقر عمل العلماء على هذا أن يعني يراعي المتأخرون اصطلاح المتقدمين فيها لأن أنه صار حقيقة عرفية عندهم فينبغي عليهم أن لا يتجاوزوها. يعني إذا العلماء كانوا اتفقوا من باب الاصطلاح على الفرق ما بين الصيغ فينبغي على المتأخرين أن يراعوا هذا ليس على سبيل الوجوب ليس على سبيل الوجوب. والصحابي أبو جعفر الصحابي صاحب العقيدة المشهورة وهو من تلاميذ الإمام الشافعي له جزء اسمه جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا أي أن الصحابي يذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله وتركه إلى ذلك الزهري ومالك وابن عيينة كما سمعنا آنف. ثم علق البخاري رحمه الله عدة معلقات كلها في صحيحه يعني كما قلنا ليس كل المعلقات على صدق البخاري بل بعضها على صدق وبعضها ليس على صدق. فعلق البخاري جملة من الأحاديث التي وصلها في صحيحه كما يأتي ذكره الآن. فقال البخاري وقال ابن مسعود حدثنا وهو ده الشاهد حدثنا لأن هو يذكر الصيغ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا التعليق وصله الإمام البخاري في أربعة مواضع من صحيح هو حديث المسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة أربعين يوما علقة كذلك ونطفة كذلك ولا ترى أن الملك يأتي فيكتب أربعة أشياء يكتب للقوة له وشقي السعيد إلى آخر الحديث الذي فيه وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل لعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت خلد ذراع أو قال خلد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار سبق عليه الكتاب يعني وإن أحدكم لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت خلد ذراع أو قال خلد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق في باب ذكر الملائكة من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن جد بن وهب عن عبد الله بن مسعود وأبو الأحوص كان اسمه سلام ابن سليم. ثم رواه بعد ذلك في كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته من طريق شيخه عمر بن حفص بن إياس قال حدثنا أبي لحفص بن إياس قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ثم افتتح به كتاب القدر افتتح به لما البخاري في كتاب القدر ورواه من طريق شيخه ابي الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال انبأني سليمان سليمان هو الأعمش سليمان هو الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش ولكن غلب لقبه عليه. أنبأني سليمان عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني كلمة حدثنا موجودة في طرق الحديث جميعا. ثم أخيرا رواه الإمام البخاري في سنة التوحيد في باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ورواه من طريق شيخه آدم بن أبي دياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود وساق الإسناد. لما البخاري علق هذا الحديث مع سوق له في صحيحه في أربعة مواضع كما ذكرنا الآن. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم من طريق وكيل بن الجراح وأبي معاوية وعيسى بن يونس وشعبة بن الحجاج وآخرين كلهم يروي هذا الحديث من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال البخاري وقال النقيب عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. شقيق هو ابن سلمة وكنيته أبو وائل الكوفي الأسد، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه. عن عبد الله ابن مين؟ هنا عبد الله بن مهاد. إذا قال الكوفي عن عبد الله يبقى ابن مسعود، وإذا قال المصري عن عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، وإذا قال المدني عن عبد الله يبقى هو ابن عمر. لأن أحيانا يأتي الصحابة عن عبد الله خلاص، فإذا تريد أن تعرف من عبد الله هذا فانظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيا يبقى ابن مسعود، فإن كان مصريا يبقى ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، خلاص ابن عمرو بن العاص، إن كان مدنيا يبقى هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا نقيح ابن سلمة، وهذا يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره فهو من المخضرمين، من طرف المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. وهذا الحديث يقول فيه البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعت. يريد البخاري أن يقول كل هذا موصول عند أهل العلم. العقلين مسعود مرة يقول حدثنا صدر المرفوض، ومرة يقول سمعت، ولم يقل أحد من أهل العلم إن في فرق بين سمعت وحدثنا، بل كله معناه إيه؟ صحة الاتصال وصحة وسلامة الأخذ. فكأن البخاري يريد أن يقول أو حدثنا وسمعت شيئا واحدا، لكن لم يقع هذا اللفظ في صحيح البخاري اللي هو لفظ سمعت. البخاري انما اورد المعلقات للصيغ، اوردها لجلده للصيغ. فالبخاري يشير بهذا الى حديث اخرجه هو في عده مواضع من صحيحه، فاخرجه في كتاب الجنائز من طريق حفص بن الياس، وأخرجه في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة أبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وإنما قيل له السكري مش لأن كان من مريض السكر، لا قيل له السكري لحلاوة كلامه، كان كلامه جميل، فقيل له السكري لأجل ذلك وله كلام جميل، يعني هو جملة كلام الذي ذكره المزي وغيره في ترجمته، وهو مذكور أظن في حلية الأولياء في ترجمة أبي حمزة. يقول ما بلغني عن جاره أنه ما لبصرت إلا صورت نفقته في مرضه وتفصدت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. يعني مثلا جار مريض صرف جار على مرض ذكر ألفين ثلاثة أربعة، فيسأل عبر صرف ماذا أربعة آلاف على المرض علاج وأدوية وأطباء وكلام، يقول يطلع أربعة آلاف فقط شكرا لله عز وجل أنه عافاه مما ابتلاه به. ليه؟ لأن هو كده يعتبر رفع بقى الألم والسفر للأطباء والكلام، وده كله بلاش أهو، يبقى سوى مع جاره الذي مرض ولكن بلا ألم. لأنه إذا يعني مرض العلماء لهم كلام في التداوي، هل هو واجب أم مستحب أم مباح؟ الصلاة أنه ليس بواجب، يعني الإنسان إذا غلب فترك التداوي اتكالا على الله تبارك وتعالى وأنه الذي يرفع العزة فهذا جائز لا إشكال فيه. وترك أبو بكر رضي الله عنه التداوي في مرض ولم يتداوي، لكن إذا كانت العزة تصده عن القيام بحق العبودية فيجب عليه أن يتداوى، كأن مثلا إذا لم يتداوى لا يستطيع أن يصلي. وقال أهل الطب إنه إذا تداوى فالموت شفاء، فحينئذ يجب في حقه التداوي، يجب في حقه التداوي، إنما يترك التداوي لمن قوي قلبه وقوي توكله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتركوا الاسترخاء وتركوا التداوي اتكالا على الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه لما سمع الاحاديث في فضل السنة وانها حظ المؤمن من النار دعا على نفسه بالحمى، انه يمرض بالحمى، لكنه اشترط الا تصده عن جماعه او جهاد. فالله يقول فكنا نضع ايدينا على جبهته فنرى اثر الحمى، عده كليه شديده، ومات بها، يعني ضحى حياته بها ومات بها، ولكنه اشترط فقال بشرط الا تصده في دعائه عن ايه؟ عن جهاد او عن جماعه، لان حضور الجماعه وحضور الجهاد احسن بكثير من ان يبتلى المرء بالحمى. فابو حمد السكري جاء هذا الكلام، ومما ذكروه في ترجمته ايضا وهذا يدل على نومه رحمه الله انه بلغه ان جاره يبيع جاره، والجار لما جاء المشتري قال ابيعك الدار ب4,000، فقال المشتري ولما؟ لان السبت المتى؟ قال 2,000 ثمن الدار و2,000 جوار ابي حمزه. فلما بلغ ابا حمزه قيله بهذه القضيه ذهب اليه فاعطاه 4,000 وقال له لا تبع الدار، لأنه إذا عطل جوار أبي حمزة فلا يجوز له أن يبيع هو جواره، بل اشترى أبو حمزة جوار جاره ب4,000 بثمن الدار ولجوار أبي حمزة لمكان أكرم منه. الإمام البخاري روى هذا الحديث في كتاب الجنائز من طريق حفص بن غياث، ورواه في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة جرير ومحمد بن ميمون، ورواه في كتاب الايمان والنذور من طريق عبد الواحد ابن زياد، كلهم يرويه من طريق الاعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود. وساق حديثا قال ابن مسعود، ده الكلام ده كله لصحيح البخاري، قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، ولم يقع في البخاري كلمة ايه؟ سمعته، اللي هي البخاري اراد ان يحتج بها. البخاري قال الحديث المعلق وقال شقيق عن عبد الله سمعته، انما في البخاري لم يقع كلمة ايه؟ سمعت، انما وقع بدلها كلمه قال. ها ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت كلمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يشرك بالله دخل النار، وقلت انا جميل ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فصلت ما بين قوله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان ابن مسعود كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله دخل النار، طب من مات لا يشرك بالله قطعا دخل الجنة. وقد ورد هذا صريحا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله بن فهد. من مات لا يشرك بالله دخل الجنة ومن مات لا يشرك بالله دخل النار. لكن ابن مسعود أخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليها. زي عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من يمدل المرأة تيسير أمرها وقلة فضائلها. قال عروة وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة فضائلها. إنما بنى كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود في صحيح البخاري ورد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى إسناد مسلم هذا الحديث من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. مسلم دقيق يفسر. فروى هذا الحديث من طريق شيخه محمد ابن عبد الله ابن نمير. فحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير. قال حدثني او قال حدثنا وكيع ابن الجراح وابي ابوه الوليد هو محمد ابن عبد الله ابن نمير. يبقى ابوه عبد الله ابن نمير. كلا ابوها اللي هو وكيع وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله المكروه وثاق الحديث. قال مسلم وقال ابن نمير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. أما وكيع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق مسلم. يبقى إذا كلمة سمعت دي لم تقع في صحيح البخاري انما وقع في صحيح مسلم من روايه عبد الله بن نمير عن الاعمش فقط. يبقى الرواه عن الاعمش حفص بن زياد وحمد السكري عبد الواحد بن زياد وابن الجراح ابو معاويه واخرون كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابن نمير رواه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي اراده البخاري في التعليق الذي اورده ان ياتي بكلمه ايه سمعت. فهذه الروايه رواها مسلم كما ذكرت لكم من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير عن الاعمى. وروى هذه الكلمه ايضا ابن خزيمه في كتاب التوحيد. قال حدثنا ابو سعيد الاسد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش وساق الحديث عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلمه. بقي ان انبه على شيء وهو ان ابا معاويه وهو من اوثق الرواه عن الاعمش واسمه محمد بن خالد الطريق روى هذا الحديث فخالف عامه اصحاب الاعمش في المسجد. احنا قلنا في الاول ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار. ده وعد ولا وعيد؟ وعيد. قال ابن مسعود وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنه. فده وعد ولا وعيد؟ هذا وعد. خلاص يبقى الحديث شقان وعد وعيد ووعد. الوعيد من كلام مين؟ ها؟ من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. والوعد من كلام مين؟ من كلام ابن مسعود. ابو معاويه قلب الحديث فجعل الوعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد من كلام ابن مسعود وخالف عامه الرواه عن الاعمى في ذلك وغلطه ابا جهل. وان كان لما يعني يقول أبو معاوية عن الأعمى شاهد صحيح وهو حديث جابر بن عبد الله الذي ذكرته آنفا ورواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فإحنا نقول لكن هذه القلب المسندة شاذ من رواية الأعمى عن ابي وائل عن ابن مسعود وان صح من الوائل غيره من الصحابه. يبقى ان الشذوذ في خصوص هذه الوائل عامه الرواه عن الاعمش جعلوا الوعد من كلام ابن مسعود وجعلوا الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وايضا ذكر نقطه السماع ابن مسعود هذا سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ايضا سيار ابو الحجم العنبي ورواها عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسلتان احداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخرى اقولها وساق الحديث ايضا فجعل الوعد من كلام ابن مسعود وجعل الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الروايه رواها ابن خزيمه في كتاب التوحيد. وروى ايضا لقد سمعت ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيره ابن مسلم الضبطي عن ابي وائل